الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السابع من محرم لعام 40 و400 وألف نبدأ في كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام. والأصل في الأطعمة الإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت الله عنه فهو عفو. وقرأ قول الله عز وجل: ما كان ربك نسيا. وطعام الإنسان ينقسم إلى قسمين: نباتي وحيواني. فالنباتي الأصل فيه الحل، ولم يحرم من النباتات إلا ما كان لغيره، كان يسكر أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أنه حلال. وأما الطعام الحيواني فهو منقسم إلى قسمين: البري والبحري. فالبحري حلال كله، لقول الله عز وجل: أحل لكم طعام البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إلا أن من الحيوان البحري ما يسمى بالبرمائي، فحكم هذه الحيوانات ما صيد منها أو مات في البحر فحكمه حكم البحري، وأما ما كان منها في البر فيشترط فيه ما يشترط في الحيوان البري من تذكيته. وأما حيوانات البر فالأصل فيها الحل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد به الطعام، طعام الحيوان. أما بقية الأطعمة الأصل أنها حلال، ما تحتاج إلى تنصيص، لكن طعام الحيوان أباح الله لنا طعام أهل الكتاب بشرط التذكية، ولعله يأتي معنا شروط التذكية إن شاء الله. والمحرمات من الحيوان ما يأتي: واحد، كل ذي ناب من السباع. اثنين، كل ذي مخلب من الطير. ثلاثة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. أربعة، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. خمسة، الحمار الإنسي ويقال له الأهلي. ستة، الكلب. سبعة، الخنزير. ثمانية، لحم الجلالة، وهي التي تأكل من النجاسات فيحرم أكلها حتى تحبس ويذهب ما فيها من النجس. زاد بعضهم المستخبث، إلا أن الشوكاني جاء بكلام طيب في هذا الموطن، وهو ما كان مستخبث من أصله لا لعلة، يعني كل الناس يرونه خبيثا، وأما ما استخبثه بعضهم لعلة فهذا لا يدخل في ذلك. وعمدة هذا القول: وحرم عليكم الخبائث، والخبائث اختلف العلماء في معناها، فقيل هي الحرام. فإذا كان على هذا المعنى فمعنى أن كل خبيث حرام، والخبيث هو ما حرم بالدليل. والأصل عند الشافعية ومن إليهم أن كل الحيوان حلال لما تقدم من الأدلة، والأصل عند الحنفية ومن إليهم أن كل الحيوان حرام إلا ما جاء الدليل بحله، وقولهم ضعيف مردود لما تقدم من الأدلة السابقة. وهنا فائدة: هل يشترط في السبع وجود الناب فقط، أم لابد من اجتماع الناب مع السبعية؟ هذا الذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم. ولهذا اختلفوا في الفيل وفي الثعلب وفي التمساح وفي الضبع وفي غير ذلك من الحيوان. فمن ذهب إلى أن العلة وجود الناب فقط قال بتحريمها، ومن قال بأنه لابد أن يجتمع مع وجود الناب السبعية قال بحلها. وهذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع. من السباع، فكلمة من السباع على أنها عادية تأكل مما تفترسه. ومن رحمة الله عز وجل أن وسع لنا المطاعم، وأشرف هذه المطاعم بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، ومنها تكون الضحايا والعقيقة والهدي. وأما غيرها من الحيوان فإنما أبيحت على التوسعة، ولا يجزئ أن يهدي زرافة على القول بحلها وهو الصحيح، أو يهدي غزالا أو إيلا، مع أنها حيوانات شبيهة ببهيمة الأنعام، لكن لا تجزئ في هذا الباب. وسيأتي بيان ذلك في باب الأضاحي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين، ويطلق عليه في الغالب الحشرات، الإطلاق العام ربما أطلقوا عليه الحشرات، ودخل فيها كل ما يدب على الأرض، إلا أن التقسيم الأول أن منها ما له نفس سائلة، كأي حيوان له نفس سائلة، فهذا يشترط فيه التذكية وستأتي أحكامها. الثاني ما لا نفس سائلة له، كالجراد وما في بابه من الجدجد أو الجدجد، وكذلك القواقع والحلزونات، فمثل هذه لا يشترط فيها التذكية لأن تذكيتها متعذرة. وقد ألف الناس قديما وحديثا في هذا الباب، ومن أحسن الكتب المؤلفة كتاب الشيخ الفوزان كتاب الأطعمة، فقد أتى فيه بمباحث طيبة، وهكذا كتاب الأقفهسي ما يحل ويحرم من الحيوان، وفي بابه منظومة الأقفهسي منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان، وقد يسر الله عز وجل بشرحها في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار في وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. وهذا الحديث فيه بيان أن ما خلقه الله للإنسان منقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين الواضح، فهذا لا إشكال فيه. الثاني الحرام البين الواضح، وهذا لا إشكال فيه. فالحلال أبيح الاستمتاع به، والحرام منع الاستمتاع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم إن الله حرم عليكم الميتة قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحمها تطلى به السفن؟ قال: لا، هو حرام. الثالث مشتبهات بين ذلك، يعلمهن بعض الناس حيث تترجح عنده الحرمة أو الحل، فهذا يعمل بما ترجح عنده. وكثير من الناس لا يعلمهن، فاشتبه الأمر عندهم بين الحرمة والحل، فهؤلاء ينبغي لهم أن يتقوا مثل هذه المشتبهات، لأن الوقوع فيها قرب من الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أن يقرب أن يقع فيه. فمن اتبق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لأن الإنسان إذا وقع فيما اشتبه يبقى متشككا مترددا: هل هذا من الحرام فتلحقه التبعات، أم أنه من الحلال الذي لا يلحقه شيء؟ وتعلمون أن عدم الطمأنينة تسبب قلقا عند الشخص، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان ينبغي أن يكون مطمئنا بالواضح الجلي. الأمر الثاني أنها تبيح عرضه من حيث يتكلم فيه الناس ويقول: انظر إلى هذا يفعل كذا وكذا، وانظر كيف طعن الناس في أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة بسبب إباحتهم النبيذ. حتى ذكروا أن أبا حنيفة مر على رجل قد ثمل من النبيذ فقال له: يا ابن الفاعلة. فقال: أنا الذي أبحتها لك. فالنبيذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبذ له، هذا في الصحيح، لكن ينتبذ له صبح ويشربه عشية، وينتبذ له عشية ويشربه في الصباح. فجاء الأحناف وعمموا الحكم وأباحوا النبيذ ولم ينظروا إلى علة الإسكار أو علة الإزباد التي يصل بها إلى الإسكار، ولذلك أبيحت أعراضهم وتكلم الناس فيهم وقدحوا فيهم بسبب ذلك. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار بإصبعه إلى أذنه، هذا لتأكيد السماع والفهم، فإن الله عز وجل قد أنعم على الإنسان بعدة جوارح. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة لعلكم تشكرون. لكن الإشارة ليست في الصحيح، وعند مسلم بلفظ وأهوى وهي بمعناها. قوله إن الحلال بين أي واضح معلوم، والحلال ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الحرام بين، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يحلل ويحرم هو الله. أيها الناس، إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وبينهما مشتبهات أي أمور اجتمعت فيها عدة علل، عدة الحل، علة الحل وعلة الحرمة. ولم يأتي نص صريح في إباحتها. وسبب هذا الاشتباه قلة البحث والعلم، وإلا فإن الإنسان يعود إلى أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. وأهل العلم يجب عليهم البحث والتنقيب حتى يصلوا إلى الحكم الشرعي في المسألة. قوله لا يعلمهن كثير من الناس أي لا يعلم الحكم هل هو إلى الحل أو إلى الحرمة كثير من الناس، ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلم الحكم في هذه الأمور فليست عندهم بمشتبهة. فالذي عنده هذه ليست مشتبهات لا عليه، إن كانت عنده من الحرام فليجتنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا، وإن كان عنده من الحلال فليأتي، فهي نعمة الله عز وجل عليه. قوله فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية بالورع والزهد. استبرأ، قوله استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراء لهما، فدينه سلم عن الوقوع في الشبهات، وعرضه سلم من طعن الناس فيه بسبب تعاطي الشبهات. ومعلوم أن هذه الشبهات قد تؤدي إلى بعض الحدود، فعند الجمهور من شرب النبيذ جلد، وعند أبي حنيفة لا، فعند أن يذهب هذا الرجل ويشرب النبيذ لا سيما المسكر فيقوم القاضي بجلده ما سلم له عرضه. قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من باب القرب، من وقع في الشبهات فقد قارب أن يقع في الحرام، ليس معناها أنه وقع في الحرام الواضح، إذ أنه لو كان حرام واضح ما كانت عنده شبهة، لكن قد قارب الوقوع في الحرام، لكن لما عبر بهذا اللفظ يعني كأنه يقول إذ لم يستبرئ لدينه وعرضه كأنه وقع في الحرام، إذ الأمور مبنية على العلم واليقين لا الشك. قوله كالراعي يرعى حول الحمى، وهذا من باب ضرب الأمثال. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والحمى هو ما يتخذه الناس يحمونه من الزرع والاحتطاب وغير ذلك، فإذا قرب منه الراعي ربما سبقت الشاة أو البعير أو البقرة إلى المرعى فأكلت منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ويوشك من أفعال المقاربة، كأنه يقول كأنه سيرتع فيه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، ملوك الأرض لهم محميات، إلى الآن تجدهم يكتبون محمية كذا لا يتعرض لها بقطع ولا لحيواناتها بقتل ولا لعلفها برعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حمى بعض الأماكن، وهكذا الخلفاء ربما حموا بعض الأماكن لتكون لإبل الصدقة، وبعضهم حمى لنفسه. ألا وإن لكل ملك حمى يحميه من الرعي والاحتطاب وغير ذلك، فمن دخل في حمى هذا الملك استحق العقاب والتغريم. قال ألا وإن حمى الله محارمه، فكما أن حمى الإنسان لا يتعرض له برعي أو احتطاب أو غير ذلك، كذلك يجب من باب الأولى أن حمى الله لا يتعرض له ويبتعد عنه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، ألا حرف تنبيه، وإن في الجسد مضغة بها صلاحه وفساده. وسميت مضغة لأنها عبارة عن لحمة صغيرة كالمضغة، اللقمة التي تمضغ. قوله إذا صلحت صلح الجسد كله، بها فساد الظاهر والباطن، وإذا فسدت بها فساد الظاهر والباطن، لأن القلب هو محل العقل على الصحيح من أقوال أهل العلم، لهم قلوب لا يفقهون بها، فالقلب هو محل العقل وبينه وبين الدماغ ارتباط. ألا وهي القلب، سمي قلبا لتقلبه، فينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل تثبيت هذا القلب، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضلكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان قد علمناه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. والقلوب أوعية، إما للخير وإما للشر، ومن كان قلبه خير ظهر ذلك على جوارحه، ومن كان قلبه شر ظهر ذلك على جوارحه. والحديث حقه أكثر من هذا، لكن قد توسعنا في شرحه. في درسنا على الأربعين، ونكتفي هنا بما تقدم، والحمد لله رب العالمين.